فتاوى وأحداث جديدة كالبحر المتلاطم الأمواج في الفترة الأخيرة تعج بها عجا منصات التواصل الاجتماعي، إذا كان ذلك من خلال الفيسبوك أو حتى من خلال اليوتيوب فيما يقدم في شكل مواد فيلمية وحديث الذي امتد لفترات طويلة، وغير أن بعض الأحداث الرياضية التي جاءت لتوقف وتهدئ الشارع أو من روع الشارع لفترة زمنية ما، نظرا لأنها فرضت واقعا معينا لاستمر الأمر بهذه الحدة في الحديث حول زواج التجربة. بل هذه بدينا، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الملف. وفي هذا المساء أيها السادة، حول زواج التجربة، وماذا عن زواج التجربة، وما هو المفهوم من زواج التجربة، وهل زواج التجربة هو الزواج المؤقت مثلا أم أن هناك تباينا حول ذلك، وهل الشريعة الإسلامية ترفض هذا أم تبيحه أحيانا أم تبيحه في بعض الأوقات، كل هذا وأكثر نتعرف عنه عليه في هذا المساء. كذلك أيضا، هل الزواج بنية الطلاق يختلف عن زواج التجربة، أو أن هذا زواج وهذا زواج، وإذا كان هذا زواج مغاير لزواج التجربة فما حكم الزواج بنية الطلاق؟ كذلك بعض الفتاوى المهمة جدا في هذا المساء والتي يأتي على رأسها في حكم من يمس المصحف أو يقرأ القرآن وهو عليه جنابة، خاصة وأن هناك فتاوى شهيرة تحرم مجرد المس صدقا لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهل يقصد بذلك المصحف نفسه؟ طب إذا كان بذلك هو المقصود به القرآن، فكيف يتم التعامل مع موبايلات أصلا عليها القرآن الكريم محفوظ في شكل برامج، هل هو في ذلك يأخذ حكم المصحف أم لا؟ قضايا مهمة في هذا المساء في الملف. رحبوا معي بضيفنا العلم العالم والبحر الخضم والعلامة الدكتور محمد الزهبي فارس الكلمة. دكتور محمد، أهلا بك، نورت المكان وحتى الزمان، وسعداء سعداء سعداء
السعادة لي أنا لأني معك
رفع الله قدرك
محمد المحترم.
خناقة كبيرة جدا على حد تعبير المصريين وكلام حول زواج التجربة. الأمر وإن بدأ في وقت مبكر ومبادرة تمت دعوة لها، إلا أن الموضوع البعض خرج ليقول أنا نفذت تحديدا، وتغطية إعلامية على نطاق ليس بالقليل وبسبل متباينة تلفزيونيا وفي الصحافة وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وجوانب تحرم قولا واحدا وجوانب تفصل وجوانب سندرس ثم نرد، وأصبح الكلام كثير.
تمام،
ماذا عنه؟
شوف السيد، الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى وبعده. تعود الناس منا في قضية الملف أن نكون يعني صريحين جدا وألا نتكلم إلا بدليل، وأنه لا مجاملة على الإطلاق. يعني كم أتينا بمسائل عليها الجمهور وبينا أنها مرجوحة وليست راجحة على الإطلاق وليس صحيحة ولا نأخذ بها، لا من قبيل الجرأة التي هي على الدين، ولكن من قبيل الجرأة في الصدع بالحق. ولذلك نحن لا نتحدث في زاوية أو في بيت مظلم، نحن نتحدث على شاشة فضائية موقرة كبير يشاهدها القاصي والداني العالم والمتخصص، ونقول لمن يخالفنا في أثارة أو في ذرة مما نقول، يعني إن كنت جديرا بإتيان بمادة علمية تصوب لنا أمرا سنحمله على رؤوسنا وسنتوجه يعني لله بالدعاء بأن يبارك فيك وبأن ينفع بك، هذا ما أنا عليه أسمح.
نعم،
قضية بقى المذهبية كذلك، أنا لا أؤمن على الإطلاق بالعنصرية أو التعصب لمذهب من المذاهب على الإطلاق، بل أنا مردي ومرجعي إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكفاني أن أعود إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله
وسنة.
وسنة النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخره. وحينما نقول مثلا يعني الفتوى كذا، لا نقول مثل ما يقول البعض هذا حلال هذا حرام، قال فلان أنه حرام،
أحيانا الناس
قال فلان أنه حلال،
تفهم حلال ليه حرام ليه.
أحسنت. أنا أحترم عقول المشاهدين، أنا أحترم عقول من يتابعني أسمح، بالذات برنامجنا هذا له يعني من يتابع، بمعنى الحمد لله على الوعي الموجود عند المتابعين له ودرجة التثقيف العالية، فضلا عن يعني أكاد أجزم بأن فيه تخصص. خدت لحضرتك زي
لا.
في مثل هذه المسألة. طيب أنا لما أجي أقول يا شيخ محمد دلوقتي فلان قال، أنا نعم قرأت يعني الفتوى الأزهر في ذلك، وقرأت ما أومى إليه المسؤولون بإدارة الفتوى، وقرأت مع احترامي للأكاديميين وللباحثين في هذا المجال، لكن نأتي يعني نحن بإذن الله جل وعلا بصورة فيها تفصيل وتوضيح بإذن الله جل وعلا حتى نبين المسألة.
ماذا عن هذه الصورة؟
ماذا عنها؟ احنا نتكلم الوقت عن زواج التجربة أو الزواج المؤقت. وحينما أقول زواج التجربة أنا لا أتحدث عن نكاح شرعي معلوم، لا أتحدث عن نكاح شرعي معلوم، بل أتحدث عن ابتداع.
ابتداع،
ابتداع في دين الله جل وعلا وفي خاصة في تشريعات هذا الدين. أتحدث عن دعوة هي ليست من الدين في شيء، بل هي دعوة للانحلال، للانحلال فضلا عن والعياذ بالله جل وعلا الخروج من ربقة الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. إما جاء تكلم عن الزواج المؤقت يا أستاذ محمد أو زواج التجربة، لابد وأن يكون لي مقدمة قبل أن أوضح إيه هو الزواج التجربة ويقصد منه إيه تماما عشان أستبعد عندها خلفية كاملة.
أحسنت.
بداية أستاذ محمد، الإسلام شرع النكاح، شرع إيه؟
النكاح
لمقاصد عظيمة، مش شرعه لمجرد إفراغ الشهوة، يعني لم يجعل الإسلام المرأة محلا لتفريغ شهوة الرجل فيه، ولم يجعل الإسلام النكاح يعني مع احترامي محلا برضو لتفريغ شهوة الرجل وخلاص بأي صورة كانت، المهم أن تكون في امرأة، لا أبدا، مقاصد النكاح أعظم من ذلك. ولذلك حينما ننظر في قول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا،
شوف بعداء الإيه يا شيخ محمد، لتسكنوا
إليها.
أول حاجة، أول حاجة لتسكنوا إليها،
ومفهوم السكن هذا مفهوم عظيم
واسع وعظيم وشامل.
نعم.
لتسكنوا إليها، شو اللي جابها؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف المودة هي الحب، والرحمة فيما بين الطرفين، مودة ورحمة إلى آخر ما ذكر ربنا جل وعلا. ولذلك مقاصد النكاح عظيمة وأهداف النكاح سامية، بخلاف نكاح التجربة قام على الإشباع الغريز الجنسي لا أكثر. ولذلك هو يقول لك إيه، زواج التجربة ده زواج مؤقت مشروط بالتأقيت.
نعم.
مشروط بيا أستاذ محمد
بالتأقيت.
أنا عايز الجمهور يبقى معايا مركز جدا من المشاهدين المشاهدات. ليه؟ لأني ببسط جدا. هذا اللي هو نكاح التجربة دي نكاح كامل الأركان. كامل الأركان؟ آه كامل الأركان. أنا اللي بقول لك هو كامل الأركان، زوج وزوجة وشاهدان وولي، حتى نوافق الولي على ذلك. أنا بتكلم في حال موافقة إيه؟
الولي.
الولي. هنا نكاح كامل الأركان، لكن هل هو شرعي؟ لا، باطل.
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 طيب طالما أنه متكمل الأركان ليه باطل؟
تمام، ده اللي هنوضحه بقى في خلال الفتوى. ولذلك أنا عايز أوضح للناس الأول أنه مشروط بالتأقيت. يقول لك أن الزوج لا بأس يبقى عند أهله وهي عند أهله، ويبقى يروح يجمع في أي مكان، يعني هنا أو هنا، خدت بالك إزاي؟ ويمارسوا مع بعض الجنس بمدة محدودة، سواء شهر، اثنين، ست أشهر، سنة، سنة ونص، بس ينتهي العقد
بعد السنة ونص.
الشرط ده المذكور في العقد ينتهي، لأن دي كانت تجربة جنسية، يشوفوا مع بعض في الجنس هم كويسين ومستمتعين مع بعض ولا لا، إن كان ممكن يجددوا تاني. خدت لحظك زي ما كانش، لا خلاص كل واحد يمشي في حاله. ولذلك أنت بتسألني إيه اللي خلاها باطلة؟ ذلك الشرط. ذلك الشرط
رغم اكتماد الأركان إلا أن الشرط فاسد.
شرط فاسد دخل فدمر هذا الأمر. ولذلك جعله باطلا، وعلى فكرة يصير حكمه زنا لمن بلغه العلم. وتترتب عليه أحكام الزنا يا شيخ محمد.
يا سلام.
واضح؟ تعال بقى معايا بقى للي عايز أوضحه أول للمشاهدين والمشاهدات عشان يفهموا مقصد النكاح في الإسلام والأهداف السامية. مقاصد النكاح وأهدافه يا شيخ محمد عظيمة، منها إيه يا شيخ محمد؟ طلب الولد.
نعم.
طلب
الولد. الولد
ليه يا شيخ محمد؟ لأننا نعلم تماما أن المسلمة حينما يرتبط بالمسلمة الأصل في ذلك الإتيان بذرية توحد الله جل وعلا. ذرية تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون.
إلا ليعبدون. خدت لحظك إزاي؟ ولا يتم هذا الأمر إلا من خلال التكاثر، بس من طريق شرعي اللي هو النكاح. وإلا لو قلنا ما فيش إنجاب خالص، ما فيش إنجاب بين زي ما بقول ده كده يروح يجربوا يستمتعوا بعض وخلاص والمدة مؤقتة، يبقى لو طبقنا هذا على الجميع لانقطع النسل وهلك، ولا يوجد على ظهر الأرض من يوحد الله جل وعلا. واضح يا مش محمد؟
واضح دكتور.
طلب الولد. النقطة الثانية إحصان الفرج بالحلال. إحصان الفرج
بالحلال،
معلوم أن الله جل وعلا ركب فينا الشهوة، ولذلك ما منا أحد له عصمة على الإطلاق، ما منا أحد له عصمة. العصمة للأنبياء والملائكة، نعم مش محمد؟
نعم دكتور.
والعصمة انتهت بموت الأنبياء، وبخاصة بموت سيدنا النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
لم خاتم الأنبياء، بموت النبي محمد انتهت العصمة، ولذلك كل بني آدم إيه؟ خطاء.
نعم.
إلى آخر هذه النصوص.
نعم.
وذلك لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم وأتى بكم من الذنوب ثم استغفر إلى آخره. خلاصة المسألة هنا إن ربنا ركب فينا الشهوة، وهذا من باب إيه يا عم شيخ محمد؟ وهديناه النجدين في طريق الخير طريق الشر. ربنا ركب لك دي، بس جعل لك مسار لها صحيح. مسار الصحيح فين؟ في النكاح الشرعي. ما دون ذلك لا، ده بقى المسار الشر، ده التعدي، ده الطغيان، ده دي الفاحشة اللي يأثم فيها الإنسان ويعاقب عليها في دنيا وفي أخرى.
سلم
يا عم شيخ محمد.
نعم.
ولما يقول لك إحصان الفرج، ما قالكش إحصان الفرج بس، بالحلال، بالشيء اللي ربنا أحله. ولذلك الحلال هنا فين يا عم شيخ محمد؟ مش في الزواج التجربة.
نعم.
ولا في الزواج المؤقت ده. ولكن في الزواج الشرعي.
نعم.
اللي احنا فهمناه من خلال مقصود ايه؟ الكتاب وصحيح السنة.
نعم.
طيب النقطة الثالثة، تكوين أسرة مسلمة. تكوين أسرة
مسلمة.
مسلمة. عشان عمارة الأرض.
وهذا يتنافى مع زواج التجربة.
أحسنت.
نعم.
أحسنت. الله يبارك فيك. لذلك العلماء قالوا لم يشرع النكاح في الإسلام لمجرد الإشباع الجنسي للزوج. يعني لو كان عندنا نصوص تقول ان الزواج ما شرع الا للاشباع الجنسي لدى الزوج، كنا نادم عن صدق، يبقى كان الزوجة والعياذ بالله كانها يعني والعياذ
أداة
بالله
اداه تستخدم لك،
ده اسوا من ذلك. اسوا من ذلك. لو قلنا اداه ده تبقى انت ارتقيت بال، ولكن يبقى جعله كذا. لذلك اهل العلم يقولون ليست الزوجه مجرد محل لتفريغ شهوه الفرج من الزوج، لا ما هيش كده.
نعم.
مش كده، هي ارقى من ذلك. هي اسمى من ذلك في الاسلام.
نعم.
ولذلك الزوج له مقصد عظيم، الزوجة مقصد عظيم يا عم الشيخ محمد.
نعم.
ولذلك بنقول الأصل هنا الله يبارك فيك إتيان بأسرة شريفة تتقي الله جل وعلا، تعبد الله جل وعلا.
نعم.
طيب يا عم الشيخ محمد، وكمان في نقطة مهمة جدا.
فضل.
للزوجة على زوجها حقوق في الشرع. انت لما تيجي تكلمني بدي فين الحقوق اللي هي للزوجة؟ ليس لها حقوق، بل ما هي إلا محل تفريغ الشهوة، يعني يستمتعوا يعني وقت ترفيهي، وبعدين يقول لك خلاص يا عم شكرا شكرا، لا أكثر ولا أقل. لا، الزوجة هنا لؤلؤة مصونة وجوهرة محفوظة، ولذلك لها حقوق مشروعة على الزوج.
لا.
من النفقة عليها والعشرة بالمعروف، من النفقة عليها
والعشرة
بالمعروف. طيب يا عم شيخ محمد، أنا لما أجي أبص بقى في الزواج المؤقت، هل في هذه المقاصد؟ لا. هل في هذه الأهداف؟ لا. ولكن محل التفريغ شهوه هذا وتفريغ شهوه هذا يعني فيما يسمى بالترفيه، وكل واحد عايز يشوف هل دي تعجبه ويعجبها. طب لو عجب ممكن نجدد كمان سنة. طب بعد كده نجدد، شفت الإيجار يا عم شيخ محمد؟
ده الإيجار ما له شروط أكتر من كده.
ده غير كده. لا، وفي صيانة وفي متابعة وفي كذا إلى آخره.
وفي تأمين حتى.
لا، وفي حاجات أخلاقية، إنما دي ما فيش أخلاقية خالص. ولذلك الأمر ده خلى يعني طبعا نتوجه بالشكر من باب يعني إعادة الحق الآلي للأزهر، أنه هو أول من بادر بالرد على هؤلاء في المجلة التي تتحدث باسم الأزهر، هي صوت الأزهر.
نعم.
وطبعا علماء الأزهر أو كتبوا الفتوى بتاعهم، رغم أن الفتوى طبعا يعني مختصرة، هم عطينا مختصرة ربما على أساس زي ما أنت عارف الجيل الوقت ما عادش بيهتم بالتأصيل والتنظير والتقعيد والتحرير، فيدي حاجة مبسطة والناس تقتنع بها، والثقة الناس في المؤسسة الدينية خلاص يبقى المسألة يعني
منتهية.
فقالوا يا شيخ محمد أمرين، إن الشرع يرفض تماما هذه الصورة من النكاح ولا يعترف بها لأنها مخالفة لمقاصد النكاح، وقالوا إن النكاح ده يشبه نكاح المتعة. يشبه
نكاح المتعة،
وفي النهاية يعتبر عموم الحكم على هذا النكاح بأنه إيه؟ باطل. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن الزواج هو الأسلوب الوحيد، الزواج الشرعي هو الأسلوب الوحيد الذي اختاره الله من أجل التكاثر والاستمرار في الحياة. والزواج الشرعي اللي احنا بنتكلم عنه يا شيخ محمد لابد يحصل فيه اتفاق، والاتفاق ده قال لك بين طرفين في إجاب وقبول يا عم شيخ محمد وحضور الولي والشاهدين وكده، وجعلوا الشاهدين من الأركان، وبهذا قال بعض أهل العلم.
لا،
لكن لا أرجح أن الشاهدين من الأركان. احنا عند الأركان يعني عليها القاطع بالأدلة الزوج وزوجته والولي والشاهدان. والشاهدان هم أقصد شددوا يا عم الشيخ محمد على إشهار الأمر وكذا، لكن الشاهدين ركن ركن أصيل.
نعم.
وعليه الدليل.
نعم.
يبقى أنا عندي يا شيخ محمد الأركان المتفق عليها من خلال النصوص والأدلة زوج زوجة ولي شاهد عدل. ما عادش عارف في الزمان ده أقول عدل بقى وكلام من ده، شاهدين
وخلاص
من مستور الحال.
يعني يا دكتور محمد نفهم من كلامكم الآن وتفصيلكم الآن أن إطلاق لفظ زواج على زواج التجربة هذا
حرام ولا يجوز، بل هذا زنا.
قولا واحدا.
وأنا أبين لك يا عم
يعني هذا تجميل للزنا.
تمام يا عم شيخ محمد. أهل العلم يقولون يا عم شيخ محمد العقد لا يكون صحيحا إلا باستيفاء جميع الشروط، مش كانوا بس، ويلزم كل طرف بالاتفاق على شروط العقد الشرعي دون إخلال بالشرط. فلو أدخلت شرطا فاسدا أو شرطا ليس عليه كتاب ربنا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر إيه؟ صار باطلا.
نعم.
صار إيه يا شيخ محمد؟ تماما. ولذلك الحكم في كما ننص عليه ونص عليه أهل العلم في الزواج المؤقت اللي هو بسموه التجربة ده، إحنا بنسميه الزواج المؤقت على أنه باطل وزنا. باطل يا شيخ محمد؟
وزنا.
وتترتب عليه أحكام الزنا في حق من بلغه العلم.
نعم.
تفرض واحد بطل يعني مثلا يعني وما بيتبعش العلماء وفكر أن ده كلام ده من الدين ولبس عليه ودلس عليه وفعل ذلك بغير علم، طبعا بنعرفه على طول ونفرق بين الاثنين ونقول أن ده زنا. لكن أنت يطبق الحد إلى آخر هذه الأمور والآثار المترتبة لما يكون بلغه العلم في تلك المسألة.
نعم.
خلي بالك يا شيخ محمد.
نعم.
طيب النوع الزواج المؤقت ده اسمه الزواج المشروط. اسمه ايه؟
الزواج المشروط.
المشروط يا عم الشيخ محمد. يعني ايه زواج مشروط؟ بنقول انه صحيح مكتمل الاركان، يعني مش زواج صحيح، لا، صحيح انه مكتمل الاركان لكنه مشروط. يبقى صحيح ان ده ايه؟ مكتمل الاركان لكنه ايه؟ مشروط. خلي بالك وجود هذا الشرط يا عم الشيخ محمد يفسد عقد النكاح. وجود هذا الشرط اللي هو التأقيت
يفسد،
سواء بشهر باثنين بسنة بنص سنة يفسد عقد النكاح، يصير فاسدا. خلي بالك معايا من دي. يعني ولذلك الفقهاء يقولون تأقيت العقد بمدة زمنية مفسد للنكاح،
لأن الأصل في الزواج كما قلنا السكن.
بالضبط.
لتسكن وليها
والاستقرار إلى آخر. خلي بالك كمان وعقد الزواج المؤقت ده في النهاية يا شيخ محمد باطل عند جميع الفقهاء. أنا ما بقولش التجربة، بقول المؤقت. بس المؤقت هو زواج التجربة. لأنه قائم على التأقيت. طب هل زواج التأقيت صحيح عند بعض العلماء؟ لا، ده عند جميع الفقهاء
إجماع،
عند جميع الفقهاء باطل يا عم الشيخ محمد. خلي بالك مثل زواج المتعة. مثل إيه؟
زواج المتعة
مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.
نعم. موضوع منتهي.
قولا واحدا يا عم الشيخ محمد.
لا كلام في ذلك.
لا قولا واحدا يا عم الشيخ محمد.
نعم يا دكتور. طيب الزواج يا دكتور محمد بنية الطلاق.
جميل.
ده بقى من الزواج مؤقت.
أيوة.
يعني انا هتزوج لكن عندي نية هتزوج وهطلق. يعني مثلا انا مسافر هقعد مثلا وليكن فترة معينة خارج
بس دي قضية تانية.
لهذه القضية
عشان المشاهدين يظنوا انه هي نفسها.
لا احنا انتقلنا من القضية الاولى الى قضية جديدة.
يبقى خلصنا من زواج التجربة.
نعم.
او الزواج المؤقت.
نعم.
وبندخل في
زواج بنية الطلاق.
النكاح بنية الطلاق.
يعني انا مش محدد الزواج بفترة زمنية معينة.
تمام.
بقدر ما اني ناوي
أطلع. يعني نقربها يعني.
آه.
يعني للأسف لما اتفتحت على مصراعيها في وقت ما بعض أبناء البلدان اللي هي الثرية شوية في المنطقة العربية بدأ يقول لك إيه، إما روح الشيشان لمدة أسبوعين وجاي، أنا مسافر أسبوعين وهو رايح حاطط في دماغه يقول لك إيه، ما أنا أتجوز بنت هناك إيه، أشوف بنت جميلة كده عينها خضراء إلى آخره، أخدها أقول لمدة إيه؟ أسبوعين. واجي اطلقها، وقبل ما اتحرك اكون مطلقها، هدي لهم مثلا مبلغ ما يعادل كذا بالدولار. هو حاطط في راسه انه بياخد مع احترامي كل جماهير الفقهاء خطراء وكل الجمهور، وراح على ادق الكلام كل الجمهور وراح يطبق هناك. هذا كبلك انا ما زنبش حاجه، انا معايا فتوى بذلك. خلي بالك، اقسم لك بالله اقطع بان هذا نكاح متعه. خلي بالك من الحته دي، انا بقول على الصوره اللي بيعملها العيال دول. انا سمعت عن بعض يعني الناس من برضو اقرب لهم واصدقاء لهم من تلك البلدان، كانوا يقول لك مثلا ان راح الاتحاد السوفيتي في الحته الفلانيه، ليه بنات عينها خضره وشعرها كده، يا عم ده شهر أعيش حياتي وهرجع شباب، أدفع إدانة أدفع عد كذا، بس نكح من الطلاق لا تلزمني ولا عايز منها عيل ولا بتاع ولا كلام دي ولا تخصين ولا عرفها بعد كده. خدت بال حضرتك إزاي؟ الله، خلي بالك من حتة تاني. بعضهم يقولك إيه، طب لا خلي بالك أصل برضو عشان ما يبقاش فيه غش وتلبس وتدلس وكذب، المفترض تعرف أهله. يوم رايح لأسرة بسيطة جاهلة وفقيرة، يا عم انا اتجوز بنتك شويه اللي انا قاعدهم دولا وكذا ومالش بركه، لا انت ده ولا فاهم اي حاجه ولا يعرف اي حاجه ولا كلام ده، وياخد القرشين لانه جاهل. ودي برضه نفس الحكم واخطر منه كمان. كله هذا الامر يودي الى الفساد. خلي بالك معايا،
نعم،
عشان الناس تبقى عارفه الاول، لان انا عارف ان البعض يعني هتاخده
هيوظف الكلام في امه
في سيت دين سلامة. خلي بالك يا مش محمد، ما عادش بيأثر معي أي شيء على الإطلاق بالنسبة للجهلة يعني.
نعم.
إنما اللي طالبين يفهموا واللي طالبين يبقى عندهم مادة علمية واللي بيحبوا العلم الشرعي أشيل ترابهم على دماغي. ليه؟ لأن دول باغيين حق يا مش محمد. إنما اللي كرهك هو مش عايز يسمع منك أي حاجة. اللي مع احترامي مقفل وعنده غيبوبة من حيث الوعي والتثقيف والفهم بالنسبة للعلوم الشرعية، اللي متأثر بالشيخ فلان وصار كأنه عابد للشيخ فلان، إذا قال يبقى أقوله الحق. لا يا حبيبي انا ما عنديش كلام على الاطلاق، وبخاصه انا لا اتبع اي طيار على ظهر الارض الان، بل انا مسلم. صح انا ازهري، لكن اللي بعتز بيه قبل اي شيء انا مسلم.
نعم.
بتبع مين؟
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
قل ان كنتم تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله.
نعم.
لقد كان لكم في رسول الله
اسوه حسنه
لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عليكم سنتي وسنه الخلفاء. انا مع احترامي اليه من الشيخ فلان شعلان، هم على راسي وقرهم ويعني اتقرب لي بحبهم، لكن لا اتعبدهم ولا اقول كل اللي بقوله صح.
نعم.
خلي بالك يا شيخ محمد،
نعم،
النكاح بنيه الطلاق دي اجازه الجمهور. شو بقولها بملء فيا، وللاسف اجازه الجمهور اللي هم الحنفيه والمالكيه والشافعيه، واختاره ابن قدامه من الحنابله. اعيد الحته المهمه تاني عشان ما يقولكش ده
بس عايزين نفصل في
ايوه بالظبط كده. الله يبارك فيه.
نعم.
كم اتينا بمسائل عليها الجمهور وبينا انها مرجوحه.
نعم.
في نفس الملف. شوف يا شيخ محمد مرة ثانية، يبقى الزواج بنية الطلاق أجازه الجمهور. أجازه
الجمهور
اللي هم مين؟ الحنفية المالكية الشافعية، ووافقهم على ذلك مين؟
ابن قدامة
من الحنابلة. طيب خلي بالك من الحتة دي، هل ابن قدامة بس لا تبعهم البعض من الحنابلة، وآخر من قال بذلك من العلماء من الصالحين من الكبار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن الشيخ ابن باز ومن سبقه من العلماء هم اللي علمونا ان ما فيش عصمه مع احترامي لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الكل يؤخذ من قول ايه
ويرد عليه.
وبعدين احنا مش زي الشيعة نعطي العصمه اللي قال الشيخ ابن باز يبقى قال الشيخ، قال الشيخ ابن فلان قال، لا يابا لا 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 لا. وبعدين مش احنا العلماء اعلم من ابن باز ومن دول الكبار، لا، احنا نرد عليهم باقوال اهل العلم ممن هم في درجتهم او اعلى منهم، ممن كانوا في عصرهم او من سبقوهم. واضح الكلام كده؟
واضح.
على اساس ما حدش يقول لك ده بينال من الكيت او مش عارف ايه
الرد،
شغل البطيخ ده لا يبقى بعيد عنها شويه.
ماذا عن الرد؟
الرد يا شيخ محمد، قبل ما اجيب لك تفصيلي، انا اعجبني رد الشيخ ابن عثيمين، رد الشيخ
ابن عثيمين
العالم الكبير عليه رحمه الله. يا اخي سبحان الله، هذا العالم الفذ في العقيده يعني بالنسبه لزماننا هذا، يعني ما راينا اوسع منه علما في العقيده، في الفقه ما رأينا أوسع منه في هذا العصر، في الفقه. هذا رجل كان وعاء من أولاد. ثانيا يا شيخ محمد، لم يكن مقلدا بالكلية، يعني هو صحيح هو رجل مذهب حنبلي، لكن لم يتقيد بالمذهب الحنبلي، بمعنى كان يخالف الحنابلة في مسائل خالف الحنابلة في مسائل. ليه؟ لأن الرجل مش محترامي. الحنابلة قالوا كذا يبقى مقطوع به. طب افرض الحنابلة قالوا محترامي بنوا حكما شرعيا على مسألة، أديك مثال بس اللي هتعمل تفخيخ لو فتحت الوقت. في مسائل الحنابلة محترامي، هذه المسائل خطيرة جدا، خطيرة ما بلاش الوقت.
طيب بلاش الوقت.
بنيت على ايه يا شيخ محمد الحكم فيها؟ حكم كان تكفير، تكفير عارف يعني تكفير؟ حكمه كافر وفي حاجة تؤدى يوميا. إذا إيه؟ إذا تعمد مثلا أنه أخر كذا عن كذا أو ما يقدش كذا، خلي بالك إسقاط الحكم ده بنوه على حديثين، بنوه على حديثين، لك أهو أصلا معايا دليل. تعرف الحديث الأولاني ضعيف والثاني ضعيف. الأولاني ضعيف
والثاني لا يصح بناء الحكم على حديثين ضعيفين.
تخيل
خاصة أنه حكم حساس.
حكم مين؟ ده حكم محترمي بيرج الأمة بأسرها مبني على حديثين ضعيفين. خلاص المسألة. عشان بس ما حدش يقول لك يعني الشيخ ابن عثيمين الإمام العالم الكبير شو بقول ايه؟ من المعروف من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الزواج بنية الطلاق محرم. خلي بالك من دي. انا عايز الناس تفرق دلوقتي ما بين اما بنقول مثلا الشيخ ابن باز حنبلي المذهب لكن لم ياخذ بقول الحنابلة.
نعم.
ولكن اخذ بقول ابن قدامة اللي هو من الحنابلة اللي انضم للجمهور وخالف مين؟ الحنابلة.
نعم.
خلي بالك من الحته دي
واضح
عشان ما يختلطش. انا بقولها عشان المشاهدين ليه الوقت ما تختلطش. ولما كنت جايب مساله سابقه ما لها صله بدين اللي بقول فيها تفخيخ بقول لك مساله تترتب في شيء بيتعمل يوميا الى اخر هذه الامور وفي اسقاط حكم على المتكاسل في كذا او كذا، هذا الحكم تكفيري قام على حديثين ضعاف. ده في مذهب احمد. بس المسألة ما هيش بتاعة ايه؟ الزواج بنية الطلاق.
نعم.
ارجع للزواج بنية الطلاق يا شيخ محمد. ابن عثيمين يقول المعروف من مذهب الامام احمد رحمة الله عليه ان الزواج بنية الطلاق محرم.
حرام.
طبعا. والامام احمد
نعم.
مذهبه في ذلك هو الصواب في المسألة. ان الزواج بنية الطلاق ايه؟
حرام.
ما قالش لا يجوز يا شيخ محمد، محرم.
وان
كان المعنى لا، لكن كلمة محرم لها افادات يعرفها الفقهاء. معايا يا عم شيخ محمد؟
نعم.
محرم.
وهذا يعني احد احكام الزواج الخمسة.
وخلي بالك ايوه الله يبارك فيك. ده انا هاخد لك من دي حاجة تانية هأصلها لك الوقت كمان. خلو وانه داخل في نكاح المتعة. ده مذهب مين؟
احمد.
يبقى النكاح بنية الطلاق اللي راح يجوزها طالب علم هيدرس السنة دي في الحتة الفنية. قال لك اجوز بنت بنية الطلاق اقعد السنة دي وفي الاخر بطلقها. خدت على حضرتك ازاي؟ ما هو ده اللي اجازه الجمهور والشيخ ابن عثيمين مثلا طالب علم وخشي على نفسه كذا ومسافر فلا باس وكيت وانه للمده دي وكذا الى اخره وعلى الله انه يجمع بينهما فكيت وانه يمسكها ربما الاحتماليات. معايا؟ لا هو الوقت مسافر يحصل اسناد ما عادش بيتصل رايح يدرس اي حاجه في اي بلد يقول لك المده دي جوز بنية الطلاق كانه محترامي انا في طاقه والطاقه دي عايز افرغها ما اجيب البت دي وخلاص قاعده معايا في الشقه وارض اهلها بالمبلغ ده وفي الاخر شكرا ليه ما تلزمنيش
او العكس
مع خلي بالك
بمعنى يعني يا دكتور اسمح لي في بنات طالبات بيجوا من كشمير ودول الاتحاد السوفيتي تحديدا بيدرسوا عندنا هنا في بعض الجامعات العريقه وبعض المقتدرين من لديهم اموال تزوجوناهم فتره الدراسه
انا فاهم شوف انا بتكلم عن الدناءة والحقارة دي فيجي مثلا لك انا اجيب البت دي كذا وكذا يقعد بقى السنة او استشهر اللي راح يكون بعثة او ما شابه ذلك بعد كده شكرا زوجتك لا يا حبيبي زوجتي ايه انا كنت اعرف حد سلوكها ايه ولا بعد كده ده والولد لا ما خلفش يا حبيبي منها انا متفق انا اطلقها ده مدة انا واخدها وبرضه زوجت اقيت واخدها بمدة وخلي بالك لا يرجو منها الولد ولا كت الى اخر هذه الامور. طب الدين الفارق بينها وبين نكاح المتعه الدين الفارق بينها وبين نكاح المتعه
اين السكن واين الاستقرار واين
كل حاجه مقاصد النكاح
واين حقوقها
فين مقاصد النكاح اهداف النكاح بالكليه مش موجود على الاطلاق. اقول لك على حاجه الدين واحد بيعترض عليها الوقت عشان زعلان على راي الجمهور واقول له اترضاه لاختك اترضاه لابنتك بس هي دي الخلاصة. هجيب لك واحد وقت يقول لك ايه انا جاي من دولة كذا وقاعد في مصر فترة او جاي للسعودية او جاي لحتة فنية اديني بنتك لمدة شهر كده عشان كده وبعدين المبلغ هو انا بطلق بالله عليك يقبل يقبل
لا من الطبيعة لا يقبل يعني
لماذا ترضاه على الاخرين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ويحب لنفسه. خلي بالك من الحتة دي. يبقى ارجع للكلام العظيم من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الزواج بنية الطلاق يا عم شيخ محمد محرم. خلي بالك من دي وأنه داخل فيه في نكاح المتعة وانه داخل
يعني لما يكتفي بلفظ محرم فقط
لا
لان البعض قد يقول لك هو محرم بس مش باطل
لفظ خلي بالك هو باطل وهذا وصلك لدي
نعم.
وانه داخل لما قال لك وداخل في نكاح المتعة بقى باطل يا عم شيخ محمد وانا اسالك انا نكاح المتعة باطل ولا مش
باطل
بس خلاص
هو طالما قال داخل في نكاح المتعة
بس خلاص انتهت المسألة انتهت المسألة يا عم شيخ محمد
نعم.
خلي بالك من دي نكاح المتعة باطل لعدة امور اولا لان النية معتبرة في التأهيل في الحكم الشيخ ابن عثيمين كما يقول يعني ايه النية معتبرة في التأهيل في الحكم استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ
ما نوى
بس هي دي خدت على حضرتك ازاي وذاك النية معتبرة في التأهيل بالحكم هنا ضرب مثال يا شيخ محمد بيقول لك ايه لان الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا عشان يحلها لزوجها واحد منهم التاسع المستعار دي جه قال لك انا خلاص انا
اللي هم بيسموه المحلل يعني
قال لك انا الست دي اتطلقت احللها له لزوجها يقول لك ايه ما دام اتطلقت ثلاثه اتجوزها وطلقها اتفق معها يقوم يتفق مع الزوج يا عم شيخ محمد انه يعقد عليها باركان صحيح وما يقربهاش ويقوم يطلقها عشان يحلها عشان ايه
يحلها
خلي بالك معي هل هذا الامر يجوز لا على الاطلاق هل هذا الامر صحيح لا على الاطلاق بل ورد فيه مع احترام باب كامل عبده من الكبائر وذلك الإمام الإمام الذهبي في رسالته الصغرى في كتاب الكبائر جعلها بابا في الكبائر خدت حضرتك ازاي لعن الله المحلل والمحلل له خدت حضرتك ازاي وبنى عليه بابا
واللعن والطرد من رحمة الله
لا مقصود أنا أقصد إيه بنى عليه بابا فقهيا يعني مش محمد في الحكم وإن كان يتكلم في الموعظة والزجر والتهديد والوعيد خلي بالك من حتة تانية قال لك لو أن الرجل ده يعني راح يحللها له وخلاص طبق هذا الامر يبقى الحكم يا مش محمد قال لك يبقى النكاح ده باطل ومحرم اللي هو راح يعمله اللي هو راح يحلله ايه الزوجه
نعم.
هو الراجل طلقها ثلاثه عايز يجامله قاله خلاص انا هتجوزها انا ومش هعمل ايه وكده وبعدين اطلقها لك في الحاله دي عشان يرجع له مره ثانيه يا مش محمد النكاح اللي تم ايديه ده باطل ومحرم
نعم
باطل
ومحرم
قلتش محرم بس
قلت باطل
قلت باطل ومحرم جمع الاثنين زي ما قلنا على ده كذلك باطل ومحرم او محرم وباطل
نعم.
خدت لك يا شيخ محمد وعلى هذا الشيخ يقول لك فتكون نية الطلاق كنية ايه التحريم ليه يقول لك كما ان النية في التحريم مؤثرة كذلك نية الطلاق مؤثرة خدت على حضرتك ازاي خلي بالك يا شيخ محمد الى ان قال عندي ان الامر ده حرام من وجه اخر يعني الشيخ ابن عثيمين عايز يقول لك كده وكمان الموضوع حرام مش
في وجه كده. اخر
ده في وجه اخر
نعم.
بيقول لك اي ان الانسان اذا تزوج بنيت ان يطلقها اذا غادر البلد حرام من جهه انه غش وخداع انه غش
وخداع
وخداع غش الزوجه واهلها وخدع الزوجه واهلها وسيدنا النبي بيقول ايه من غشنا
فليس منا
كما في الصحيح خد لبال حضرتك من دين ممكن واحد بقى فيلسوف يطلع لنا دلوقتي لا يا ابا انا مش هغش انا هقول لابوها في الشيشان او اقول لابوها في البوسنه او اقول لابوها في الكيت ورضيته يا اخي وكيت او راجل فقير في العزبه الفلانيه او القريه الفلانيه او في الدوله الفلانيه رحت رضيته واديت له وخلاص خلي بالك الشيخ قام جايب لك الاثنين يا عم شيخ محمد فقام قايل ايه اما ان يعلمهم واما ان يكتم عنهم
نعم
فان اعلمهم فهو نكاح متعه
السلام.
فإن أعلمهم
كده صرح
طبعا ما خلاص ما هو كده ما هو قول له هات لي بنتك
هتجوزها شوية
لا يا ولد جواز هات لي بنتك شهر وخد المبلغ اهو بدليل ما فيش شيء هربطت بها ما فيش شيء هربطت
اعمال العقل يا دكتور محمد نعمة كبيرة
أمال بالك ابن عثيمين ده ايه انا اعتبره الاوحد الفذ في كافة العلوم الشرعية خلي بالك هو راح يقول له اديني دي شهر لا مع احترامي كأنه معترف بها بعد كده ولا هي اي شيء على الاطلاق ولا تحمل منه على الاطلاق ولا كذا ده جايبها يفرغ فيها
عقد بشهر كمان
يفرغ فيها شهوته لمده شهر ويقولوا دي بكذا طيب يا حبيب انت ما تروح المتعه مع احترامي هي نفس
الفكره
هي نفس الفكره على الاطلاق او تروح استخف العظيم لواحده كيد غير مسلمه وتقولها انا الشهر عندك هي نفس الفكره دي تماما خدت على حضرتك ازاي خلي بالك فان اعلمهم فهو نكاح متعه شوف بيقول لك وان كتمه كان غش
خدعه وخداع
هتروح فين من الاثنين لذلك لا ينبغي للمؤمن ان يعمل مثل هذا العمل
حتى وان قال الجمهور
ما احترم انا جبت لك يا شيخ محمد هي مساله واحده مسائل للجمهور وما هي مرجوحه
نعم دكتور محمد
مش معنى كده والعياذ بالله بنقلل من قدر الجمهور دائمتنا ونتقرب لله بحبهم بس ما نعطيهمش عصمه يا سيد
نعم
لا
الامور واضحه الان ولا تحتاج الى تعليق سؤال مهم ايضا
ايوه
حكم من تدخل الحمام بسلسلة، وهذه السلسلة والقلادة عليها اسم الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته وهكذا.
شوف يا شيخ محمد، طبعا معروف أن بعض النساء الوقت بتلبس السلسلة من الذهب
دفاء الله ما شاء الله
على أي كرسي، على ما شاء الله، على تبارك الله، على لفظ الجلالة إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
خلي بالك إيه الوقت بتقولك طيب هي عايزة تدخل الحمام، بنقول لها ما ينفعش إجابة كلمة واحدة زي البعض يقول لكم لا يا حبيبي ما عادش ده الزمن ده. شوف يا شيخ محمد، إن كنت في بيتك ودخل حمام بيتك اخلعيها وبعد الخروج من الحمام
البسيها.
حلو كده؟
تمام.
اثنين، إن كنت في رفقة من النساء ورايحين عند حمامات خارج البيت، لكن دي حمامات نساء لكن معك رفقة من الصديقات أو الأخوات، اخلعيها وشيلهم السلسلة
الخلادة أو السلسلة
لغاية ما تخرجي من الحمام والبسيها بعد ما تخرجي من الحمام. ثلاثة، إن كنت لوحدك وداخل حمام وما تأمنيش مع احترامي المكان، لأن أنت في عصر خربة فيضي منفصل والله لو سبت لقمة عد، المهم وعارفة أنها تسرق، لا تدخل بها بإذن الله جل وعلا إن خافت عليها من الضياع، ويرخص لها الدخول بذلك. يبقى مرخص لها إيه؟
الدخول بذلك.
ليه يا شيخ محمد؟ لأنها إن دخلت المسجد وخشي عليها الضياع كان الأمر فيه رخصة للدخول بها.
بارك الله فيكم.
يبقى جيت الصور الثلاث.
نعم دكتور محمد. تأخذ الأمور واضحة والفتوى جميلة ومفصلة وسريعة جدا يعني. بارك الله فيكم دكتور محمد.
طيب.
سؤال آخر مهم جدا يا دكتور محمد.
نعم.
حكم من يمس المصحف أو يقرأ القرآن وعليه جنابة، يجوز أو لا يجوز؟
شوف يا شيخ محمد، بالنسبة لي اللي عليه جنابة، تعال أول نتفق على أن جميع الأحاديث التي وردت بالنسبة لمن عليه جنابة أو المرأة الحائض في القراءة في دخول المسجد أو ما شابه ذلك محترم، يعني لا يصح منها شيء.
لا يصح.
لا 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 يصح منها شيء، خلي بالك. لكن بالنسبة لي الجنوب يريد أن يقرأ القرآن، أنا بفرق تماما بين قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر ويمس المصحف، ولمن كان عليه جنابة وأراد إيه؟
قراءة القرآن.
بالنسبة لي من كان عليه جنابة لا يمس المصحف.
لا يمس المصحف.
حتى يغتسل، خلي بالك من الحتة دي. لكن خلي بالك من نقطة مهمة جدا.
هل يقرأ؟
خلي بالك من هاجر. لا أنا أفصل لك عشان كلامي يبقى مظبوط أو دقيق. لكن في نقطة مهمة أوي يا شيخ محمد. طيب هو تطهر من الجنابة لكن عليه الحدث الأصغر، بمعنى أنه كان خرج ريح أو ما شابه ذلك، وليس على الوضوء، وليس على وضوء، هل يمس المصحف؟ دي عملتها معك قبل كده يا عم الشيخ محمد.
نعم.
قلت لك نعم على الرأي الراجح. هنا الجمهور، مش الجمهور، لا ده الأئمة الأربعة على عدم الجواز، واستدلوا بقول الله إيه؟
لا يمسه إلا المطهرون.
أيوة. وقلنا إن الدليل عليهم وليس لهم.
نعم.
وأتينا بأقوال بقى أهل العلم من لدن ابن عباس وبكبار التابعين في المسألة، وبينا من أنهم مش المقصودين بذلك على إطلاق، إن إحنا كده وبينا المسألة في من ناحية اللغة ومن الحفظ الإصطلاحية ومن
نعم نعم.
إلى آخر، وبينا أن كل الأحاديث التي وردت في ذلك لا صح من شيء، وأن المؤمن لا ينجس، وبينا أنه يجوز. أما قضية أنني بدون مس المصحف وأنا طاهر من الحدث الأكبر لكن عند الحدث الأصغر، هل يجوز أن أقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ نعم، ولا خلاف في ذلك.
يجوز قراءة نعم القرآن
نعم
الكريم؟
نعم نعم نعم.
إذا كان جنوب؟
لا ما قلتش إذا كان جنوب.
لسه الوقت بنتكلم في الحدث الأصغر.
الحدث أصغر. خدت ولا حضرتك عشان ما اختلطش بأذان الناس. خدت ولا حضرتك يا شيخ محمد؟
نعم.
أنا بقولك هنا عن ظهر قلب نعم. خدت ولا حضرتك إزاي؟
نعم.
تعال بقى يا شيخ محمد، الجنوب يعمل إيه؟ بنقول ينتظر حتى يغتسل. ينتظر
حتى يغتسل.
وخلي بالك، لكن يجوز له إيه؟ إنه يقرأ ذكرا من القرآن. يعني لو له أذكار قرآنية أو له ذكر بيقوله، لكن مورود قرآني مناطه للقرآن، زي مثلا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبيعمل حاجة بيقضي مصلحة، بسم الله الرحمن الرحيم، هو بيدخل بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، يجوز. أو الاسترجاع، شاف شيء فبيسترجع، إنا لله وإنا إليه مرآة من القرآن، يجوز وهو على جنابة، خلي بالك من دي.
نعم.
طيب كذلك قراءة كتب التفسير والحديث، هو راجل أزهري مثلا أو بيدرس دراسة شرعية، خدت لحظة زي وقاعد يذاكر مادة التفسير، هو على جنابة. مادة التفسير فيها آيات وفيها شرح الآيات.
نعم.
لكن شرح الآيات اللي هو الكلام العادي أكثر بكثير
من الآيات،
من الآيات القرآنية.
يبقى
يجوز في هذه الحالة،
لأن الطابع العام أو يغلب على الكتاب أنه ليس قرآن.
كذلك كتب الحديث، يقرأ كتب الحديث هو على جنابة. معايا يا عم الشيخ محمد؟
نعم.
والأذكار، سواء المأخوذة من القرآن أو من السنة
يقرأها أيضا
الأذكار فيها من القرآن وفيها إيه؟
من السنة
يقرأها أيضا الجنوب معايش محمد
نعم
الإجابة كده واضحة
واضحة جدا
الحمد لله
إذن أيها السادة كانت حلقة مهمة وما تعاضمنا حلقات برنامج الملف ومليئة بالفتاوى العملية المعاصرة زواج التجربة أو الزواج المؤقت أو الزواج المشروط هذا بيناه ووضحناه تماما وعلى حد قول الدكتور محمد زواج التجربة ليس زواجا مشروعا وزواج التجربة دعوة للانحلال وحكم زواج التجربة زنا ويترتب عليه أحكام الزنا لمن بلغه العلم والزوجة أرقى من أن تختزل في كونها مصدرا لتفريغ الشهوة والأصل في الزواج كما قال القرآن الكريم لتسكنوا إليها بالإضافة إلى بيان حكم الزواج بنية الطلاق وبيان الأصح فيه من بعد بيان قول الجمهور وبعض الأحكام والفتاوى الفقهية المهمة في هذا المساء كامل التحية والحب والعرفان والتقدير الضيفي الفاضل مع الدكتور محمد طيب الصوفي من السادة علماء الأزهر الشريف
دكتور محمد الله يبارك فيك
كامل الحبيب حضرتك رفع الله قدرك وبارك في عمركم وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الانضمام تحياتي إليك
أنا بحبك في الله
لحضرتك من انحناء القلب
أنت على رأس
كامل الحب
والتقدير في الله
الله خليتكم محمد ربنا يحب حضرتك اشمعنى بدل الحب في صحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
كامل الحب والعرفان لسالة زملائي من فريق العمل بقيادة محمد البطري ولكل الرفاق عما عمجنا فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم دمتم للقلب قلب أرق المنى محمد الشاعر يحييكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام